بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا الإمام أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله في الجامع الصحيح في مطابقة بجامع الصحيح في القدر في مطابقة الواقع للقدر، قال: ومنها الإخبار بتدهور حال المسلمين إذا وقعوا في الربا وآثر الدنيا على الآخرة، أي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك ووقع ما أخبر، والناس اليوم التعامل بالربا كثير في بلدان المسلمين، بل بنوك ربوية ظاهرة بغير استخفاء. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا الأسود بن عامر قال: أخبرنا أبو بكر عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: إذا يعني ظن الناس بالدينار والدرهم، ظن بمعنى بخل، وتبايعوا بالعين، وفي الرواية الأخرى تبايعوا بالعينة، واتبعوا أذناب البقر، يعني ركنوا إلى الدنيا وانشغلوا بها، وتركوا الجهاد في سبيل الله، أنزل الله بهم بلاء فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم. قال رحمه الله: هذا الحديث رجال ورجال الصحيح، إلا أن الأعمش مدلس ولم يصرح بالتحديث، لكن الحديث له طرق، له طرق أخرى كما في سنن أبي داود ومسند أحمد من غير طريق الأعمش، وقد ذكرت بعضها في صحيح المسند من دلائل النبوة الطبعة الثانية. قال: وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذه البنوك الربوية أدخلت على المسلمين الذل والفقر وجميع أصناف الفتن والمصائب، وصدق الله إذ يقول: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ويقول مبينا أن الفلاح في ترك الربا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الأمة سيحصل فيها مخالفات للدين، ومن هذا ومن ذلك التبايع بأنواع من أنواع الربا وهي بيع العينة، لأن كثيرا من الناس قد لا يتجرع على الربا الصريح، ولكن يبحث عن حيل التي ظاهرها السلامة وباطنها هي من أنواع الربا، منها بيع العينة، يشتري سلعة، يعني يشتريها في الذمة ثم يبيعها على من اشتراها منه بأقل من ثمنها نقدا، وهكذا الخلود إلى الدنيا والركون إليها والانشغال بها وترك الجهاد في سبيل الله ونصر دين الله. وقد جاء في سبب نزول قول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لما ترك الأنصار قالوا: قد وسع الله على أهل الإسلام وكثر ناصروه، فأقبلوا على مزارعهم، فنزلت الآية، فكان ترك الجهاد هو التهلكة. قال: أنزل الله بهم بلاء، وقد جاء في الرواية الأخرى: سلط الله عليهم ذلا، وهذا ما يتجرعه المسلمون الآن، ذل، الذل حاصل، أعداء الإسلام من أماكن مختلفة يتألبون عليهم ويذلون من أذلوا ممن تسلطوا عليه، وهذا البلد يأخذونه وهذا يسيطرون عليه وهذا يتحكمون فيه، فيحصل المسلمين ذلا، يحصل ذل شديد، ولهذا تجد بعضهم يسارع لشدة الخوف والذل فيهم ويخالف دين الله، كما قال الله تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فما هو الحل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم. إذا رجع الناس إلى دين الله وتخلصوا من هذه المخالفات الشرعية ومن أعظمها الربا والتعامل به، فهذا سبب لرفع الذل والبلاء عنهم. وما أكثر أحد من الربا إلا كان عاقبة أمره إلا قلة، وهذا سيأتي بعد هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى: ومنها إخباره صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن عاقبة المكثرين من التعامل بالربا إلى قل، يعني معناه أنه يمحق عليهم أرباحهم، بل أي مال حلال خالطه الربا فإنه يمحقه. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. قال: وفي الكتاب العزيز: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه: حدثنا العباس بن جعفر قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن إسرائيل عن الركين بن الربيع بن عميلة عن أبيه، أي الربيع بن عميلة فالزائر الكوفي، عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. ولذلك تجد كثيرا ممن يتعامل بالربا يشكو، يقول ما في بركة. هذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، تدخل عليه أموال طائلة ولا يدري أين ذهبت، تارة يشتري بها شيئا لا ينتفع به، وتارة تأتيه نكبة وجائحة، وتارة تأتيه مصيبة وأمراض وآفات وهكذا. وأخيرا فلان صار من المفلسين، فلس تجارة وذهبت. قال: هذا حديث صحيح الرجال، ورجال الصحيح إلا عباس ابن جعفر، وقد وثقه ابن أبي حاتم كما في تهذيب الكمال. وقال أبو حاتم صدوق، وقال عبد الله بن إسحاق المدايني: حدثنا عباس بن أبي طالب وكان ثقة. قالوا عباس بن أبي طالب هو عباس بن جعفر، والحديث أخرجه الإمام أحمد. فقال رحمه الله: حدثنا حجاج قال حدثنا شريك عن الركين بن ربيع به، وقال أيضا حدثنا أبو كامل قال حدثنا شريك عن الركين به، ثم ذكر أبو كامل أن شريك أمسك عن رفعه ولا يضر هذا، فالحديث عند ابن ماجه من غير طريق شريك وهو صحيح. قال: إخباره صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن رعاة الإبل سيتطاولون في البنيان، يعني الذين حالهم حال ضعيف وما عندهم أموال، والأصل فيهم أنهم يعيشون في الخيام ويعيشون في مساكن متواضعة ضعيفة على حالهم، لكن آخر الزمان مما يحصل مما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يتباهون يتطاولون في البنيان، وإذا بهم عندهم من البنايات الفاخرة الفارهة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة. من أبو زرعة الراوي عن أبي هريرة؟ ابن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي، حفيد الصحابي جرير بن عبد الله البجلي. أبو زرعة المشهور الحافظ الإمام الرازي، ما اسمه؟ عبيد الله عبد الكريم، عبيد الله بن عبد الكريم أو عبد الله، نعم عبيد الله بن عبد الكريم، الذي قال الإمام أحمد فيه ما جاوز هذا الجسر أفقه من إسحاق ولا أحفظ من أبي زرعة، وهو الذي ذكر في ترجمته أنه يحفظ 200,000 حديث كما يحفظ أحدكم قل هو الله أحد. وكانوا يثنون عليه. أبو حاتم الرازي يقول عنه إمام، إمام أحمد كان يدعو له وقال ذات يوم لابنه: تركت النوافل وما صليت إلا الفريضة، في يعني طمعا في مذاكرة أبي الزرعة. وإما كانوا يدعون له يقولون لأنه يحفظ آثار رسول الله ويحفظ سنة رسول الله، هذه منقبة عند السلف الذي يعتني بحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك أبو زرعة حيوة ابن شريح التجيبي، وهم الرجال الصحيحين، كل هؤلاء من الرجال الصحيحين. أبو زرعة حيوة ابن شريح التجيبي المصري الفقيه، عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي علمي وعلمك فيها سيان، معناه أنه لا أعلمها أنا ولا تعلمها أنت. وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: إن الله عنده علم الساعة، الآية. ثم أدبر فقال: ردوه. فلم يروا شيئا فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. الشاهد قوله: وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان. الآن لا تكاد تجد بلدا إلا وتجد فيها الذين كانوا أهل الخيام عندهم تطاول في البنيان، حتى أن رجلا ممن عرف علم بهذا الحديث قال: يا قوم قولوا لهؤلاء لا يبنون هذه المباني الكبيرة. قال: لماذا؟ قال: يقربون الساعة، هم مسألة باختيارهم، هذا إخبار عن واقع سيحصل. قال: الحديث أخرجه مسلم. قال مسلم رحمه الله: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال: حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، وهذا حديثه. قال: حدثنا أبي قال: حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. هذا مما ينبغي أن يكون عليه الإنسان في الأمور التي تشكل عليه في أمر دينه، أو في أمور تطرأ على الناس ولا يجد لها جوابا، يسأل أهل العلم والنوازل، هكذا يرجع فيها إلى أهل العلم. قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخل المسجد، يعني هذا توفيق من الله، أن الله يسر لهم هذا الصحابي الذي هو من علماء الصحابة. قال: فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، وهذا مما ينبغي أن يكون عليه الناس إذا كانوا جماعة واحتاجوا إلى أن يتكلم لأن يتكلموا في موضوع أن يتكلم أحدهم، ينظرون من يتكلم منهم، ليس كل واحد يأتي بكلام. وهكذا يستفاد من ذلك في قصة الصحابة لما كانوا في الحبشة، ومن يكلمه فاختاروا متكلما فصيحا محسنا جعفر رضي الله عنه، وأتى بكلمات عظيمة وصف فيها الإسلام بكلمات مختصرة، دين الإسلام وما كان عليه أهل الجاهلية. قال أحدنا عن يميني والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر، يعني أهل البدع عندهم شبهات وعندهم أدلة، أدلة يحفظونها لكنهم لا يفهمون هذه الأدلة على فهم السلف ولا على فهم الصحابة، وإنما يستدلون بالأدلة في غير مواضعها، كما استدل الخوارج بقول الله تعالى إن الحكم إلا لله بالخروج على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. والآية ليست الاستدلال في محله. وهكذا قال ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم أنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، معناه أن الأمر أنه لا يعرف الشيء إلا بعد حصوله، وهذا منهم إنكار للعلم، لعلم الله بالأشياء قبل حدوثها. قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحد مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه على فخذي نفسه، وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق. قال فعجبنا له يسأله ويصدق. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر. قال صدق. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها علامتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. استدل عبد الله بن عمر بهذا الحديث بأن القدر، أن الإيمان بالقدر من أركان الإيمان، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهكذا ينبغي الإنسان إذا بين أو رد على أهل الباطل أن يذكر الأدلة من القرآن ومن السنة ومن أقوال السلف، فهذه الحجة، هذا هو البرهان. والشاهد بالحديث يتطاولون في البنيان، وأن ذلك حصل كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ويحصل. كم حديثا قرأنا؟ حديث ابن عمر، حديث ابن مسعود، حديث أبي هريرة، وحديث عمر بن الخطاب. إلى هنا سبحانه.